بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله تعالى: اقرأ يا شيخ زمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة.
هذا الباب وهذه الترجمة أوردها الإمام البخاري رحمه الله بالكلام على مسألة الصدقة بعمومها، سواء كانت فرضا كصدقة الزكاة أو كانت نفلا، وهي الصدقة العامة، وأن الإنسان يعطى بما تيسر له، إذ لا حد لأقلها وأكثرها، كما تصدق على أم عطية نسيبة بشاة يعني كاملة، فأهدت منها وتصدقت هي أيضا ببعض أجزائها، ما يدل على أن المسألة فيها سعة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها،
فقوله بعث إلى نسيبة أنصارية تعني نفسها، يعني أرسل أو أعطيت شاة كأنها من الصدقة، فأرسلت منها جزءا منها هدية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم،
سن الله إليكم.
قال في هذا الحديث، لاحظ أنها غيرت في الصيغة من قولها بعث إلى نسيبة، حيث استخدمت ضمير الغيبة كأنه من التجريد أو الالتفات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا.
يعني يسأل عن طعام يأكله، فقالت: لا، إلا ما جاءنا من أم عطية. فقال: إذن هلموا، يعني قربوا منه على أنه هدية منها. استحل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، لكن لما تغير وصف هذا اللحم وتتابعت فيه النيات ساغ له أن يأكل منه على اعتبار أنه هدية لا على اعتبار أنه صدقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاتي، فقد بلغت محلها.
يعني بلغت هذه أو هذا اللحم محله حيث كان صدق، حيث كان هدية له صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه للحديث السابق قوله: باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة.
ومن أعطى ولا ومن أعطي شاة؟
من أعطى.
من أعطى شاة، يعني له أن يتصدق به.
قال: أورد فيه حديث أم عطية رضي الله عنها في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المنير: عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص.
إذ في الصدقة عام لفظ عام، والزكاة لفظ خاص. نعم.
قال: إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها.
يعني لو قال زكاة أو الصدقة فلا أو الزكاة فلا يدخل فيها الصدقة الواجبة، الصدقة العامة، وإنما تقتصر على الصدقة الواجبة التي هي قرينة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحذف مفعول يعطى اختصارا لكونهم ثمانية أصناف.
وحذف مفعول يعطي ولا يعطى؟
يعطى. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة.
نعم.
قال: وحذف مفعول يعطى اختصارا لكونهم ثمانية أصناف، وأشار
بهذا الزكاة الواجبة لأنها هي التي توزع الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في آية التوبة. نعم. قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. نعم.
قال: وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب.
يعني كأن من بعض أو كأن بعض أهل العلم قال: ما دام القرآن نص على أن الزكاة تدفع للأصناف الثمانية فلا ينبغي أن يدفع أو أن تدفع الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، ك كأن هذا استنباط من هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو محكي عن أبي حنيفة. وقال محمد بن الحسن: لا بأس به. انتهى.
يعني لا بأس أن تدفع لنوع واحد، وهذا اختلاف ما بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبه محمد بن الحسن يعني الشيباني، الذي ذهب إلى جواز دفع كامل الزكاة لصنف واحد من الأصناف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل، والزكاة كذلك، لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع.
يعني إذا قيل زكاة فتطلق فقط على الواجبة، الصدقة الواجبة، وإذا قيل صدقة تشمل الصدقة الواجبة والصدقة النافلة. نعم.
قال: فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه،
يعني الزكاة.
ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل. وقد تكرر في الأحاديث لفظ الصدقة على المفروضة، ولكن الأغلب التفرقة، والله أعلم.
يعني إذا أطلقت الصدقة تشمل الاثنين، وإذا أطلقت الزكاة تقتصر على الواجبة، وهذا مما استعمله الفقهاء ومما جاءت به النصوص. نعم.
قوله: بعث إلى نسيبة الأنصارية هي أم عطية، كذا وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري في آخر هذا الحديث، وكان السياق يقتضي أن يقول بعث إلي،
يعني أن تقول بعث إلي ما دامت هي راوية الحديث، ومسند الحديث تقول بعث إلي بدلا من بعث إلى نسيبة، لكنها هنا استخدمت أسلوب الالتفات دون الأسلوب الحقيقي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان السياق يقتضي أن يقول بعث إلي بلفظ ضمير المتكلم المجرور، كما وقع عند مسلم من طريق ابن علية عن خالد،
لكن جاءت رواية بهذا. نعم.
لكنه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدا وإما التفاتا، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في باب إذا حولت الصدقة في أواخر كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى.
يعني حولت من فقير إلى من لا تجب له الزكاة أو لا تقبل منه أو لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، بحيث تكون هدية بعد أن كانت صدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب زكاة الورق.
يعني حكم زكاة الورق، والمراد بالورق يعني الفضة. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة،
يعني من الفضة.
فضة. نعم.
التي هي الورق. نعم.
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة،
يعني مما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار.
وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا,
يعني بهذا الحديث الذي مر في نصاب كل من الإبل والفضة والخارج من الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب زكاة الورق أي الفضة, يقال ورق بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها,
يعني ورق وورق وبفتح الراء
بفتح الواو
وكسرها وكسرها ورق ورق أو ورق, وبكسر الراء
وسكونها
ورق أو ورق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن المنير لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية,
يعني كأن هذا تبرير لما فعل الإمام البخاري حيث بدأ الكلام على أنصبة الأموال الزكوية فبدأ بالفضة لأن أكثر شيوعا وانتشارا بين الناس من غيرها من الذهب أو مما تخرج الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله عن عمرو بن يحيى المازني في موطأ ابن وهب عن مالك أن عمرو بن يحيى حدثه, قوله عن أبيه في مسند الحميدي عن سفيان قال سألت عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني فحدثني عن أبيه.
نعم, الذي هو عمارة. نعم.
وفي رواية يحيى بن سعيد وهو الأنصاري التي ذكرها المصنف عقب هذا الإسناد التصريح بسماع عمرو وهو ابن يحيى المذكور له من أبيه,
يعني يحيى الذي جاء ذكره جاء في هذه الرواية التصريح بالسماع من أبيه بحيث لا يكون في السند انقطاع. نعم.
قال وهذا هو السر في إيراده للإسناد خاصة
حيث أورده على سبيل الكشف والبيان. نعم.
قال وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأتي إلا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال وهذا هو الأغلب إلا أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر انتهى.
فالحافظ ابن حجر يقول هذه الرواية التي عن طريق أبي سعيد الخدري هي الرواية الغالبة, يعني المنتشرة في كتب الأحاديث, لكنه رحمه الله بتتبعه واستقصائه وجد أن هذا الحديث روي أيضا من مسندين آخرين, مسند أبي هريرة رضي الله عنه مسند جابر بن عبد الله, فيكون هذا الحديث روي عن هؤلاء الثلاثة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد ورواية ابن مسلم في المستدرك, وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر, وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش, أخرج أحاديث الأربعة الدار قطني,
يعني أيضا جاء هذا الحديث من مساند هؤلاء الأربعة غير الثلاثة الأوائل. نعم
شيخنا، هل تعد هذه شواهد؟ تسمى شواهد؟
تعتبر نعم شواهد، لأنها تروى عن صحابة رضوان الله عليهم مختلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتابعات فهي التي تروى عن صحابي واحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضا. قوله خمس ذود بفتح المعجمة وسكون الواو
في كلمة ذود، والمراد بها الجمال. نعم
بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد.
نعم، لكن أراد به هنا من الإبل، خمس ذود من الإبل. نعم.
قوله خمس أواق، زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد قال: خمس أواق من الورق صدقة،
يعني من الفضة.
قال: وهو مطابق للفظ الترجمة، وكأن المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتمادا على الطريق الأخرى. وأواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا،
يعني إما أواقية أو أواق. نعم، إذا شدد تقال أواقية، وإذا خففت تقال أواقي. نعم
أحسن الله إليكم. قال: جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية. وحكى اللحياني وقية
بدون الألف بدون الهمزة، وقية. نعم،
بحذف الألف وفتح الواو. ومقدار الأوقية في هذا الحديث 40 درهما بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب. قال عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان، فجمع العلماء فجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل.
يعني هذا كأنه اتفاق من الفقهاء في زمن عبد الملك بن مروان على تحديد قدر الدرهم. نعم.
شيخنا يسأل سائل يقول: ما المقصود بالمضروب سواء كان مضروبا أو غير مضروب؟
المضروب من الذهب والفضة ما صنع على هيئة المال، يكون مضروبا، يعني كأن يكون درهما أو يكون دينارا، أو أن يضرب بأن يكون خاتما، أو يكون يعني شيئا جرت فيه الصناعة. وغير المضروب ما كان سبائك على هيئتها الأصلية. نعم
أحسن الله إليك. قال: وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل. والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة،
يعني كانت الدراهم موجودة مضروبة قبل الإسلام، لكن كل على حسب ما جرى عليه العرف عندهم، فالدراهم قد تكون مضروبة عند الرومان أو عند اليهود أو غير ذلك، كلنا على حسب ما ينتهي العرف به إليهم. فجاء الإسلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان ضرب دراهم خاصة بالمسلمين، فسار هذه الدراهم وصفت بأنها دراهم إسلامية لأنها ضربت في زمن الدولة الإسلامية، دولة بني أمية. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وفي عصرنا الحاضر، هي المقصودة نفس الدراهم دي الذهبية والفضية ولا الأوراق؟
قبل أن توجد العملة الورقية كان الناس ملتزمين بضرب النقود إما من الذهب وإما من الفضة، ولكن قد تختلف الأسماء، فتسمى مثلا في بالذهب تسمى الجنيه، وبالفضة تسمى الريال ونحو ذلك، أو تسمى الدرهم والدينار كما كان في الأزمان السابقة في أيام بني أمية وفي أيام بني العباس وفي غيرها من أيام الدول الإسلامية. فأي مسألة يعني تخضع للاستعمال العرفي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلا وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية.
وفي أيام عبد الملك جعل العشرة وزن سبعة مثاقيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحدا. وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام. وأما الدرهم فأجمع على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، ولم يخالف في أن نصاب الزكاة 200 درهم يبلغ 140 مثقالا من الفضة الخالصة.
نعم، بعد أن ضربوا العشرة الدراهم من سبعة مثاقيل. نعم.
قال: ولم يخالف في أن نصاب الزكاة 200 درهم يبلغ 140 مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي، فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم.
الاعتبار أن هذا هو الأصل قبل أن يوحد هذه العملة عبد الملك بن مروان. نعم.
قال: وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد، وكذا خرق المريسي الإجماع،
وكذا خرق المريسي، يعني الإمام المريسي وهو من علماء الشافعية، خرق هذا الإجماع الذي هو كل 10 دراهم 7 مثاقيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذا خرق المريسي الإجماع، فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن.
نعم.
وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصابا، فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة.
يعني هذه مسائل من المسائل الفرعية، لأن هل الدراهم التي كانت تضرب من الذهب الخالص وهو الذي يطلق في زمننا هذا بمعيار 24، أو أنه يضاف إليه ويخلط بشيء من النحاس بحيث يكون نسبة 21 من 24، يعني يضاف له 3 جرامات من الفض من النحاس أو من الفضة، لأن هذا الفعل يراد به استمساك هذه الدراهم، أن كل ما أضيف إليها شيء من النحاس أو من الفضة تزداد صلابة وتمسكا ليسهل التعامل بها، وكلما ضربت خالصة كانت أقل تماسكا. ولعلهم في تلك الأزمان إنما كانوا يفعلون مثل هذه الأمور، حيث كان صرف الدراهم بتقطيعها إلى النصف وإلى الربع، وهذا التقطيع ربما لا يكون دقيقا، فيكون أحد النصفين أثقل من النصف الثاني. ولهذا ترتب على هذه المسألة أيضا قيمة البيع، فربما يكون الدرهم عندما قص رجع أحد النصفين فهذا يزيد من قيمته، وينقص أحدهما فهذا يقل من قيمته، وهكذا لو قسم إلى 4 أرباع. كل ذلك من المسائل التي جرت للفقهاء بسبب اختلاف الموازين وبسبب تجريد الذهب أو الفضة أو خلطها بشيء من غيرها من المواد كالنحاس وغيره. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة، خلافا لمن سامح بنقص يسير كما نقل عن بعض المالكية.
يعني هذا ترتب عليه، لأنه لما قال 200 درهم لابد أن تكون 200 درهم وافية كاملة، فإن نقصت عن 200 قال ولو مقدار حبة، يعني وزن حبة نقصت عن 200، فبعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب، وبعضهم تساهل، وهذا في الدراهم الكاملة. أما إذا كانت الدراهم ناقصة مفقطعة أنصافا وأرباعا فالأولى في هذا أن يركن إلى الوزن لا إلى العدد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله: أو سق جمع وسق،
أو سق جمع وسق، نعم،
بفتح الواو ويجوز كسرها.
وسق ووسق
جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها.
جمع وسق بفتح الواو، وسق جمع وسق بفتح الواو، ويجوز كسرها. وسق، نعم،
جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم. وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال أو حمل وأحمال. وقد وقع كذلك في رواية لمسلم وهو 60 صاعا بالاتفاق. ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث وفيه والوسق 60 صاعا.
هذا من الخارج من الأرض من النباتات والثمار كالتمر والحبوب. نعم.
قال وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال 60 مختوما
يعني صاعا.
ذكر في الحاشية قال ثم روى أبو داود بعدما ذكر اللفظ المذكور عن إبراهيم النخعي ما نصه قال الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاج. وبما قاله إبراهيم المذكور يعرف معنى قوله مختوما في الرواية التي ذكرها الشارح والله أعلم ذكره ابن باز رحمه الله.
أين العبارة هذه؟
قال ثم روى أبو داود بعدما ذكر اللفظ المذكور عن إبراهيم النخعي ما نصه قال الوسق 60 صاعا مختوما كأنها صفة بالحجاج. وبما قاله إبراهيم المذكور يعرف معنى قوله مختوما في الرواية التي ذكرها الشارح والله أعلم.
لعلهم كانوا يعمدون إلى هذه الأواني كالصاع والمد فيختمونها يعني يضعون عليها الختم، والختم يكون منسوبا إلى من أمر بصنعها أو بصنعها من الأمراء. فقد يكون الحجاج وهو أحد أمراء بني أمية صنع هذه الأواني التي يكال بها كالصاع والمد ونحوها، ووضع عليها ختمه، وذلك بأن تختم بختم يظهر عليها فتنسب وتكون مختومة بمعنى أنها معتمدة، بمعنى أنها معتمدة ممن أمر بصنعها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال 60 مختوما. والدار قطني من حديث عائشة أيضا والوسق 60 صاعا. ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق، لكن في رواية مسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة.
والوسق 60 صاع بمعنى أنه الزكاة لا تجب إلا لمن أخرج أرضه وجنت ثماره مقدارا من الحبوب والثمار قدره 300 صاع، لأن النصاب 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فخمسة في 60 300 صاع. وهذه الصياع تكون معتمدة من قبل أمراء هذه الدولة كما نسب الصاع والمختوم إلى الحجاج والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية له ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. ولفظ دون في المواضع 3 بمعنى أقل.
نعم.
لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله.
هذه العبارة لو أن إنسان استخرج حبوبا أو ثمارا نتيجة زراعته وبلغت أقل من 300 صاع، أقل من 5 أوسق، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ الظاهر أنها لا تجب فيها الزكاة الواجبة، لكنه لو تصدق منها صدقة ليست واجبة فهي مقبولة أيضا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة، واستدل
يعني في الفضة وفي الإبل وبالخارج من الأرض. نعم.
قال: واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق. وعن أبي حنيفة رحمه الله قال: تجب في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر.
فلم يحدد قدرا أو نصابا تسقط الزكاة في دونه، في أقل منه. نعم.
قال: وسيأتي البحث في ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى. ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود،
يعني هل هو ما زاد على الخمس هل تجب فيه الزكاة كما هو في أمر الأوقاص في بهيمة الأنعام؟ فمثلا في بهيمة الأنعام لو ملك إنسان 5 زود، يعني 5 من الإبل، هذه تجب فيها شاة. فلو ملك 6 من الإبل أو 7 من الإبل أو 8 من الإبل أو 9 من الإبل، الزيادة هذه ما بين 5 إلى 10، لأنه لو ملك 10 من الإبل ففيها شاتان، هذه الزيادة التي بين 5 و10 تسمى بالوقص، تسمى بالأوقاص، هل فيها زكاة أو لا؟ الذي عليه الجمهور أنه لا زكاة في الأوقاص، لكن الذي أشار إليه من قوله الإمام أبي حنيفة في الزروع خاصة أن الزكاة تجب فيما زاد على 5 أوسق بحسابه، وهي مسألة أيضا يقول بها الجمهور، لكن الاختلاف يظهر في مسألة زكاة بهيمة الأنعام، لأن الأوقاص يعني الزيادة التي بين النصيبين لا يوجبون فيها زكاة، ولهذا يقولون زكاة الإبل من 5 إلى 10، فإن بلغت 10 ففيها شاتان، إلى 15 فإن بلغت 15 ففيها 3 شاة، فما بين 10 إلى 15 يعني في 11 و12 و13 لا زكاة فيها، وهكذا من 15 إلى 20 ففيها 4 شاة، فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاض، إلى 36 ففيها ابن لبون، ومن 25 إلى 36 هذا الوقص لا شيء فيه. ولعل هذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء والأئمة، وسيأتي الكلام حولها في أبواب خاصة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها.
أجمعوا في الأوساق يعني في زكاة الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار لا أوقاص فيها، وإنما تخرج بحسبها إذا بلغت الحد الأدنى الذي هو 5 أوسق يخرج منها
العشر.
إن سقت السماء، إن كان يعني السقي بالبطر وبالنطح وبالسيول التي لا مؤونة فيها فيخرج العشرة، وإن كانت بالمؤونة بالدلي وبالروافع وبغير ذلك
نصف العشر،
فيخرج نصف العشر على قدر الذي يخرج، فيخرج الزكاة بالنسبة لا بمقدار معين حيث تكون لها أوقاص، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها، وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك،
يعني أيضا لا وقص فيها وإنما هي بحسابها.
وعن أبي حنيفة رحمه الله: لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ النصاب وهو 40، فجعل لها وقصا كالماشية.
هذا عند الإمام أبي حنيفة، يعني حتى تبلغ 40 أوقية، فكأنه جعل 200 درهم هو الحد الأدنى من النصاب إلى أن يبلغ 40 أوقية، إلى أن يبلغ 40 أوقية، عندئذ يخرج ربع العشر. نعم.
قال: فجعل لها وقصا كالماشية، واحتج عليه الطبراني بالقياس على الثمار والحبوب، والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤونة، وقد أجمعوا على ذلك.
يعني فهي تشبه الثمار والحبوب، ولذلك لا أوقاص فيها، هذا ما احتج به على الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
قال: وقد أجمعوا على ذلك في 5 أوسق فما زاد. ثم قال: فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات.
نعم. قال: أجمع الفقهاء على اشتراط الحول في الماشية وفي النقد، والمراد بالنقد الذهب والفضة، والمراد بالماشية الإبل والبقر والغنم، وأما المعشرات فالمراد بها الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، هذه التي الزكاة فيها تقدر إن كانت بمؤونة ففيها نصف العشر، وإن كانت بغير مؤونة حيث تسقى بالأمطار والسيول أو تنبت نباتا عثريا فهذه فيها العشر والله أعلم.
شيخنا سميت المعشرات نسبة العشر فيها
نسبة إلى العشر، العشر ونصف العشر.
أحسن الله إليكم.
والذهب والفضة أيضا فيها، هي معشرات أيضا لكنها الزكاة فيها ربع العشر وليس نصفه ولا عشره. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العرض في الزكاة. وقال الطاووس
بها عروض التجارة، النوع الثاني من أنواع الزكاة زكاة عروض التجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
يعني أنه يأخذ منهم الزكاة من عروض التجارة، من كان يتاجر في القماش أو يتاجر في الأصواف أو يتاجر في الملابس من غيرها، فيخرج منه فيأخذ منه الزكاة من هذه العروض، من عين هذه العروض لا من قيمتها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله.
ولذلك لم يوجب عليه الزكاة، لأنها لا زكاة فيها.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حلي كنا، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض،
بل كل ما يباع ويشترى ويستخدم لباسا وحليا له أن يتصدق به، سواء كانت الصدقة فريضة كزكاة أو غير فريضة كصدقة النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
هذا ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك، لعله كان أرسله مصدقا وجابيا يجمع الزكاة، وما أخبر به يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لأن فيها أوقاص، فإن بلغت 25 إبلا وجب فيها بنت مخاض، وبنت المخاض يعني ما لها سنة من العمر، يأخذها زكاة عن 25. فإن لم يكن عند الرجل صاحب الزكاة هذا النوع من الإبل يعني عمرها سنة، لكن عنده ما عمرها أكثر بأن يكون عمرها سنتان، يكون عمرها سنتين، وهو ما يسمى بابن لبون. بابن لبون، فللمزكي أن يأخذ هذا العمر، لكن يدفع صاحب الزكاة الفرق ما بين بنت المخاض وابن اللبون، وقدروا الفرق بينهما مما بشاتين، فيأخذ منه ابن اللبون ويدفع له شاتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.